صبيحيتي يعني ما فيها اعتقد انها يا صبيح يا صبيح الصحيح يسد بنيتي يا صبيح على الاقل يبعد الكل له معنى لها يا صبيح الوجه
حق صحيح هي هذا البيت رقم كم؟
رقم 259
تقدير الحصول يقطع يوم وجودها وقبلك العدم أو لم تزل حصيلة من حين تم أسبابها التي بها الأحكام تسببت وظهر الإحكام إلى مضابع الخيار فكأن لم يزل مضى من أول الزمن أو لا يرى والرد بالعيب جلي كأنها منقوضة لم تزلي إجازة الورثة الوصية كأنها من بدئها جلية تقدير ربح ماله مع أصلي يوم الشراء وفي ابتداء الحول ونية تعطاه في التطوع قبل زوال اليوم عند الشافعي والأرض في الإبان فيها خصما وبعد الإبان بها قد حكما هل الكرى لأول أو آخر وذاك بالتفصيل عن بعض حري فإن يكن دفاع خصمه جرى بواضح الباطل يدفع الكرى وإن بوجه شبهة تأولا فلا يطالب الأخير الأولا ومنكر لعتق عبد في السفر فقدم الشهود والعتق استقر فحكمه قدر يوم العتق أو يوم يحكم له بالحق وهذه قاعدة التقدير والانعطاف عن ذوي التصدير وعكسها قاعدة الظهور والانكشاف عن ذوي التحرير من قال أنت طالق والتزم يوم فلان قادم فقدم نصف النهار بان أنه وقع من أول اليوم فحكمه التبع ودافع النفقة إن يرجعي لأجل حمل بان أن لم يقع ورد ما أنفق أولاد على أنفسهم من مال والد خلا من حل قسمة لكونه فقد فقد في أرض الإسلام وقسمة ترد ومن يقول أخير زوج طالق يكف ومن يقول أخير زوج طالق يكف عن غير نكاح سابق لزوجة أخرى فإن مات يبن طلاقها بالعقد قبل الموت عن وضامن دينا فأداه الغريم فيستحق بعد من يد الغريم وفقد المضمون أو جاء عديم فقال فضل لا رجوع للغريم وأنها قد نزلت بقرطبة وذاك ما أفتى به وصوبه كالعبد باع ثم إنه عتق ثم الذي قد باعه بعد استحق مفلس غاب فيقدم ملي هل دينه مؤخر للأجل أو أحضر المضمون بعد الحكم ضامن وجهه وقبل الغرم والعبد قد طلق في الإلاء
والعبد قد طلق في الإلاء عليه حاكم لدى الإباء
فبان حرا ثم صانع غريم قيمة مصنع فوجدان يلم والعبد يهلك فلا يدرى في عهدة من بعد هذا كيفي ثم تراد ثمنا فياتي عبد فرد رده مواتي يجب نقض حكم من قد حكم به لأجل خطأ قد علم وإن تعدى المفتري فضلتي فوجدت من بعد أخذ القيمة ترون فاسري
مالك مرة واحدة كن مالك هي مرة واحدة
يجوز
ها يجوز
انتقل المالك
لا الحين انتقل إلى المالك ارجع إلى أصلك
خايف الانتقال يا شيخ يكون في نوع من الهواء بس
لا ما هو الهواء تفضل
طيب اليوم مالك يا
صلاح. الله يمنعك. الأخ البين يميل للأخذ بالعزائم دائما.
السلام عليكم. عزائم
ليس مالكية فقط
بل نحن مالكية متحملة.
الله يكرمك.
بسم الله. بسم الله. يقولون المترقبات المترقبات حيث تقع فهل بتقدير الحصول يقطع يوم وجودها وقبل كالعدم أو لم تزل حصيلة من حين تم أسبابها التي بها الأحكام وتسببت وظهر الإحكام. يقول المترقبات إلى اللي وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها ونعتبروها قبل وجودها كالعدم؟ مثلا الحكم إذا عرضنا من الأسباب شيء يترتب عليه تغير الحكم. إذن الحكم هون هذا اللي طار ناشئ عن السبب. نعدوه كأنه حكم جديد وقبل ذلك كأنه غير موجود، وهذا مراعاة لأنه معدوم في الحس قبل الوقوع. مفهوم؟ هو قالوا مترقبات حيث تقع فهل بتقدير الحصول يقطع يوم وجودها، ما نقطع بها ما هو موجود وقبل كالعدم وقبل وجودها تعتبر كالعدم، أو نعتبرها حاصلة من وقت وجود أسبابها ولم تزل حاصلة من حين تم أسبابها التي بها الأحكام وتسببت وظهر الإحكام وظهر الإتقان. مفهوم؟ هل ما نعتبروها إلا يوم وجودها ولو وجدت أسبابها قبل ذلك، أو نقول ما دامت وجدت أسبابها فهي كانت كاملة. مفهوم؟ والحكم أظهر الثمرات. نعم. وهي معنى القاعدة اللي سيأتي بها قاعدة التقدير والانعطاف.
هي بس
إيه نعم تدخل معناها.
إذا مضى بعض الخيار فكل لم يزل مضى من أول الزمن
ولا يرى
ولا يرى.
هو يقول مثلا إحنا قلنا إذا جرى سبب الحكم ولم يقع ثم وقع بعد ذلك الحكم فهل نعتبره الحكم حاصل من يوم حصلت أسبابه، ونقولوا لا نعتبره إلا أن يوم وجد فعليه، قبل ذلك غير حاصل. وذكر لها بعض الفروع اللي تون عليها، قال إذا ما ضابع الخيار فكأن لم يزل يمضى من أول الزمن. معناها إذا أمضينا بيع الخيار، هو في قاعدة أخرى سيتكلم عنها، يقولها هل بيع الخيار منحل أو منعقد؟ هل البيع بالخيار يعتبر منحل ما هو منعقد، أو يعتبر منعقدا حتى يمضيه لها حتى يحله؟ هل هو منحل حتى يعقده بالإمضاء، أو يعتبر منحل حتى يعقده بالإمضاء؟ مفهوم؟ إذا مضى فإذا أمضاه فهل نقوله نعتبروه كان ماضي من يوم وقع العقد، أو لا نعتبره مضى إلا لا نعتبره أن البيع تم إلا من يوم إمضائه؟ لأن أنا اشتريت شيء بالخيار لمدة 3 أيام وبعد مضي لمدة قلت أني خلاص أمضيت البيع، فهل يعتبر أني أمضيته من يوم حصل العقد، أو لا يعتبر أن البيع حصل إلا من يوم إمضائه؟
والفرق بينهما شيخ من حيث الثمرة
معناها هل يلزم ويلزم بانقضائه، لأن البيع يلزم بالقضاء. مثلا هو عليه مثلا بيع الخيار هل نعتبروه ماضي من وقت العقد؟ والله نعتبروه لا ماضي لا من وقت إمضاء له وقبل ذلك منحل. وهذا هو المعتمد أنه يعتبر منحل، يترتب على هذا الخلاف في كون الخيار منحل ومنعقد، الخلاف في غلة المبيع، خلاف غلة المبيع في مدة الخيار هي تؤد لمن؟ هي تكون لمن؟ اللي هي الغلة زمن الخيار، على أنه منحل هو المعتمد تؤد للبائع لأنه ما زال على ملكه، وهذا معناها أنه ما اعتبرناه إلا من يوم الإمضاء. مفهوم؟ وهذا هو اللي عليه نص خليل يقول والملك للبائع، معناها هو الملك للبائع في زمن الخيار، معناها ما زال على ملكه، وهذا مشاع لأنه ما منحل مفهوم؟
والضمان أيضا.
نعم والضمان كذلك. إذن إذن الملك للبائع للمبيع في زمن الخيار مفهوم؟ على ذلك يعود لإمضاء نقل الملك من جديد، نقل الملك من البائع للمشتري من جديد، وليس تقرينا لملك كان موجودا مفهوم؟ لأن الضمان من البائع مفهوم؟ وكذلك الغلة مفهوم؟ الغلة الحاصلة في أيام الخيار في المبيع للبائع هو اللي قال خليل والغلة مفهوم؟
هذا على أنه منعقد،
على أنه منحل، على أنه منحل، على أنه منحل قبل 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 ينعقد بالإمضاء ما زال على ملكك أنت البائع، لأنه إذا كان منحلا معناها الشيء ما زال على ملكك، فغلت لك ولو تلف بسماوي فضمانه منك لأن الملك ما زال له مفهوم. ولو ذهبنا على شطر القاعدة الأخرى أنه منعقد يكون تكون الغلة لك أنت إذا أمضيته
مشتري.
وتكون أنت المشتري ويكون الضمان منك مفهوم. إذن هذا تناولت قاعدتين، قاعدة هل الحكم يعتبر من يوم وقوع سببه، ما هو السبب الملكي سببه انعق البيع، لكن هذا البيع فيه شرط لأنه لم يكن وهو الخيار، فهل نقول هو حاصل من وقت عقد البيع مع الخيار لأنه تبين بإمضائك له أنه أن البيع حصل من ذلك اليوم مفهوم؟ أو نقول لا، بيع الخيار منحل ما كان منعقد، فولو وجد السبب، السبب أولا اللي هو البيع اللي معاه الخيار، نقول وجد السبب فنقول البيع حاصل من ذلك الوقت وإمضاء البيع حين تقرير للبيع الأول للعقد الأول مفهوم. المشهور أنه يعتبر منحل وعلى ذلك قبل إمضائك أنت له، وعلى ذلك يبقى الملك لك أنت البائع والضمان منك والغلة لك حتى يرضي المشتري العقد.
شيخ هذه الحالة التي يبت فيها وينقد ثم يأتي الخيار لا تدخل فيه، هذه اللي يقول فيها خليل وضمنه حينئذ المشتري
إيه؟ لا ذاك مسألة
بإلغاء، يعني بإلغاء،
ها
ذاك
لا يقول وصح بعد بت في الخيار
إيه،
وهل نقد تأويلان وضمنه حينئذ المشتري؟
نعم إيه، لأنه ذاك طرب، ذاك طرب الخيار على 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 على, على البيع اللي منعقد أصلا، هم حصل الإمضاء بعد ذلك. نعم طيب،
هذا اللي اصلا عقد بيع بت وقبل طلاق الخيار.
نعم
صحيح.
نعم او لا يرى فكان لم يسلم امضاء من اول الزمن او لا يرى ماضيا من اول الزمن، والرد بالعيب جلي كانها منقوضه لم تزل، كذلك يتعلق به الرد بالعيب جلي واضح بها كأنها اللي هي المعاملة أو السلعة منقوضة من لم تزل، كأنها لم تزل منقوضة من أول ما حصل الأمر. مثلا الرد بالعيب هل نعتبره نقض للبيع للأول وذاك هو الصحيح وعليه ضمان المبيع قبل الرد بالعيب يكون من المشتري، لأن الضمان يجب عليه بمجرد العقد الصحيح مفهوم، أو نعتبره منقوض من أول الأمر لأنه تبين نقده فيما بعد ذلك لما فسخناه وعود لا ضمان عليه، وذاك بناء على أن هذاك أن الحكم حاصل من يوم حصلت أسبابه. مثلا الرد بالعيب أيضا يدخل في هذا، وما له معروف أن لمن اشترى سلعة وظهر على عيب بها أن يردها مفهوم مسلم به صح، إذا رد بالعيب خلاص هل نعتبر رد للبيع هذا نقض للبيع من 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 اليوم وقبل ذلك كان البيع صحيحا، أو نعتبره لما رد بالعيب الحين لأنه ظهرا للعيب كان موجودا ولكن لم يظهر عليه، فالسبب الرد كان موجودا، مفهوم؟ ولكن الحكم بالرد لم يقع إلا الحين، مفهوم؟ فنقولوا نعتبروه البيع لم ينتقض إلا بعد طلاعه على العيب ورده له، مفهوم؟ ويكون قبل ذلك البيع صحيح، وعليه أن يكون الضمان منك أنت المشتري، لأنك اشتريت بعقد صحيح ولم تنقض العقد لأصل الصحة حتى يأتي العارض الذي يفسده، مفهوم؟ وهذا بناء على أنه إلا بالوجود بالوقوع وليس بوجود السبب، أو نقول لا، البيع لم يزل منقوضا لأن السبب الرد كان موجودا وهو وجود العيب، مفهوم؟ هذا يقول واحدين هل الحكم مظهر للحقيقة أو منشئ لها؟ على 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 البيع كان نافذا ولم ينقض إلا من يوم اخترت الرد، يكون لو تلف المبيع يكون ضمانه منك، مفهوم؟ وعلى أنه منقوض يكون لو تلف
ضمان البائع،
يكون الضمان من البائع، لكن هذا في الفرعية يستثنى منه اللي هو ضمان المشتري إذا ما إذا لم يتلف بسبب التدليس، أما إذا تلف الشيء المبيع بسبب عيب التدليس، معناها بسبب العيب الذي دلست لي فيه، معناها أخفيته عني مع علمك له، فيكون الضمان منك أنت لأنه البائع
قولا واحدا.
إيه هذا هو المنصوص
على كل حال.
إيه ولذلك يقول لك خليل يقول المخرج عن المقصود مفيد، معناها مفيد للرد بالعيب، معناها لو حدث عند المشتري عيب جديد وهذا العيب الجديد يخرج الشيء عن المقصود به مفيد للرد بالعيب في الأرش أرش القديم بني صغير، يقول لا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه، معناها إلا أن يهلك المبيع بعيب التدليس اللي انت دلست لي فيه
وسماوي زمن التدليس
أو بسماوي زمنه، معناها زمن التدليس كموته في باقي اللي هو الرقيق، أما إلى اللي مات بسماوي في غير زمن عيب التدليس وليس بالتدليس يرجع بأرش العيب القديم فقط، مفهوم؟ معناها أن السماوي صار منك أنت،
وهي تلي بعض أنه للخلاف جبان في الأقوى نقول أنه كان يفرق بين أكثر وأقل، وهي كان يفرق بين موته في التدليس في الفترة اللي
مدلس فيها
مدلس فيها والله 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 بين
هو نعم هو 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 كان هو مع هو مقتضى القاعدة أن الضمان صار منك أنت أو نكون من البائع، لكن هما فرقوا بعد تقريرهم أن الضمان منك أنت اللي هو المشتري بمسألة أخرى اللي هو لو كان البائع مدلس بهذا العيب ومات الشيء من العيب الذي يدلس به وليس من عيب آخر. نعم كأنها مقضة لم تزل. نعم
شاتة الورثة الوصية كأنها
حديث الشات المصابات لا يدعم القول بأن سبب النقض كان موجود من قبل.
هو نعم هو سبب النقض كان موجود من قبل، لكن هو الاختلاف متى يكون الغل له والله متى يرجع لي به
ضمان، اختلاف فقط في الضمان وفي الغل.
نعم نعم إجازة الورثة الوصية كأنها من بدئها جلية، هو معروف أنه لا وصية لوارثين ولا وصية بزائد على الثلث، صح؟ هذا معروف نص الحديث صحيح. لو أجاز الورثة الوصية لوارث والله بأزيد من الثلث، هل نعتبروها ابتداء عطية من الورثة فتحتاج إلى قبول وإلى حوز من شديد، أو نعتبروها إمضاء للوصية الأولى. جازت الورثة الوصية كأنها من بدئها جلية، كأنها من بدء الوصية واضح منها. مثلا هو أوصى لوارث والله أوصى لشخص آخر غير وارث لكنه أوصى له بأكثر من الثلث، وإجاز الورثة الوصية هن اعتبروا إجازتهم للوصية ابتداء عطية منهم وتفتقر إلى الحوز وإلى قبول من جديد، لأن الوصية للوارث ما هي جائزة وباطلة شرعا، مفهوم؟ وهذا هو مذهب المدونة، هو المشهور، هو اللي مشى عليه خليل في مبطلات الوصية، وبطلت بردته وبإصائم بمعصية ولوارث كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ، وإن أجيز فعطيته، وإن أجيز اللي هو الزائد على الثلث أو للوارث فعطيته، معناها عطية من جديد، مفهوم؟ القول الآخر أن إجازة الورثة إنما ابتداء عطية، إنما هي تنفيذ لما فعله الميت، وهذاك هو قول ابن القصار وابن العطار
الجمهور المذهب،
ونقول باشي على المذهب
هو مذهب الجمهور الشافعي والحنابلة الحنابلة،
حتى أعتقد أن الحنابلة عندهم في خلاف. طيب، وعليه هل نعتبروه باطل كهان؟ هل نعتبروه إجازة للوصية الماضية أو نعتبروه لا، نقول الوصية الماضية ما هي جائزة، فهو ابتداء عطية منهم من جديد. نعم.
وعلاقتها بالقاعدة، إذا قلنا إجازة للوصية معناها إحمال للسبب القديم،
إيه؟
إظهار للسبب القديم،
إيه؟
وقلنا إذا قلنا عطية تكون إنشاء حكم جديد،
إيه؟
أيوة.
نعم.
ومثل هنا الثمرة شيخ، هنا الثمرة إيش؟
كيف؟
القبول،
ثمرة الخلاف،
القبول، هي الوصية ما تحتاج للقبول،
نعم، فقط هذا
والهيبة
يحتاج للإنشاء،
والهيبة تحتاج للقبول.
نعم.
قد تكون عنده ثمرة ثانية لو حصلت غلة مثلا، لو حصلت غلة بعد الموت، بين الموت وبين التقسيم حصلت غلة، إذا قلنا إنشاء تكون الغلة ما تدخل، وإذا قلنا إجازة تكون هي كانت الخصلة الموجودة.
طيب،
تقدير الربح ماله مع أصله يوم الشراء أو في ابتداء الحولية،
تقدير الربح ماله مع أصله يوم الشراء أو في ابتداء الحولية، يقول هل نقدر هذا في السكة، هل نقدر الربح مع أصله حاصلا من يوم الشراء أو نقدره من ابتداء الحول، هل نعتبر الربح كان موجودا مع الأصل المالي فنعتبره بحول الأصل المالي، أو نعتبر لا، نقول لا ما كان موجود ولا نعتبره إلا من يوم وجوده، مفهوم؟ فإذا قدرنا لا بالظهور نقول لا ما ظهر الربح إلا من اليوم ولا نعتبره إلا من وقت ظهوره، مفهوم؟ فنعتبر الحول فيه من وقت ظهوره،
حول جديد يعني.
نعم، أو نقول لا هو كان موجودا وإنما ظهر، مفهوم؟ فنعتبره من يوم الشراء للسلعة مثلا، وكونوا من 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 يوم من يوم الشراء هو مذهب المدونة، هو المشهور، كانوا راعوا وجود سبب الحكم كافي. وهذا هو قول مالك في الموطأ، قال مالك في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا انه يزكيها مكانها، مفهوم؟ ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحال قد حال عليها وهي عنده 20 ما لا زكاة فيها على حتى يحول عليها الحول من يوم زكية، مفهوم؟ يقولوا لأن حول الربح حول الأصل سواء كان الأصل نصاب أو دم، وهذا هو المشعري صاحب المختصر، وضم ربح لأصله، هذا هو المشهور، لأنه من يومه وليس من يوم الشراء، مفهوم؟ ولا من يوم الربح، وهذا هو قول ابن القاسم. وقال ابن عبد الحكم انه يستقبل بالربح حولا وجعله كيه الفائده، مفهوم؟ إذا كان الاصل اقل من نصاب يستأنف بالجميع حول، وان كان الاصل نصاب يزكي الاصل ولا يزكي ربحه الا اذا تم له الحول، هذا راي ابن عبد الحكم، مفهوم؟ وهل
حتى اذا كان الاصل نصاب،
هذا هو اللي نقل عنه الدسوق، هذا هذا كأنه أعلن الاعتبار ما يعتبر إلا بعد الحصول الفعلي وليس حصول السبب. ومشهور المالكية وهو نص مالك في الموطأ اعتبار أن ما دام وجد أصل المال جعلوا ربحه كأنه كان كاملا فيه وظهر الحين فاعتبروا السبب من يوم وجود السبب. وفهم الإمام أبو حنيفة يقول على أنه إذا كان الأصل أقل من النصاب يستني في الحول من يوم كمال النصاب، فهذا وإذا كان النصاب خلاص زكاه معه. هذا قول الإمام أبو حنيفة، هذا أيضا يتماشى مع شطر القاعدة وهو أنه إنما يعتبر من يوم ظهور المال وليس من يوم وجود السبب.
تجار اليوم شيخ يسعهم القول الأول أحسن
كيف؟
اعتبار السبب
كيف؟
تجار اليوم الأرباح التي تكون شبه يوميا أو يوميا يعني يسعهم القول بوجود السبب أيسر لهم، ليس ذلك؟
نعم نعم، هذا هو المعمول به لأنه يكون عندهم نصاب يسكون على نهاية الحول، نهاية الحول جميع جميع
ما كسبوا،
جميع ما كسبوا. نعم.
لا عفوا، رأي أبو حنيفة إنه إذا كمل النصاب.
إمام أبو حنيفة يقول إذا كان عندك أصل النصاب ما طرأ بعد ذلك من الأرباح يكون تابع للنصاب، مفهوم؟ أو له وجه من النظر. إذا لم يكن عندك كان نصاب فإنما تزكي من يوم كمل عندك النصاب وتستأنف حولا من يوم كمل عندك النصاب. كنت عندك 10 دنانير، هو زكاة 20 دينار، كنت عندك 20 دينار 10 دنانير وتجرت فيها وقبل نهاية في النهاية صارت 20. عند المالكية أنك من يوم كملت 20 دينار تزكيها من يوم اشتريتها، من يوم كانت عندك ذيك
العشرة،
مفهوم؟ فاعتبروا الحول من حول الأصل وجمعوا به. مثلا كان عندك الشهر الأول كانت 10 وظليت تتجر فيها وفي شهر 10 صارت 20، وعندما تكمل شهرين تكون سنة كملت تزكي 20 دينار ربع العشر. في هذه الحالة الإمام أبو حنيفة قال لا، إنما تزكيها من يوم كملت عندك شهر 10 اللي كملت فيه 20 دينار تحسب الحول من آن ذاك وتستأنف حولا من جديد
شهر 10 القادم.
نعم، وهذا ينبني على القاعدة، هل اعتبروا الأصل معناها السبب أنه وجد اللي هو وجود المال، وجود أصل المال كأن الربح اللي ناتج عنه كان كاملا فيه، فإنما ظهر الحين وهو ظهر شيء كان موجود. أو نقول لا، إنما نعتبر بالوجود الفعلي ولا نعتبره لا نكتفي بمجرد السبب. نعم.
ونية تطهو في التطوع قبل زوال اليوم عند الشافعي.
يقول من المسائل التي تنبني على هذه القاعدة أيضا صوم التطوع. صوم التطوع عند الشافعية ومسلم الحنابلة أنه يجوز أنه تنوي النية في وسط النهار، وهذا يقول مقتضاه أن النية لا تنعطى في أول اليوم، لأنه إذن على هذا أول اليوم كان خاليا من النية، مفهوم؟ لأنه متفقين معايا أن الصوم لا بد فيه من النية، إنما الأعمال بالنيات، مفهوم؟ إذن أول النهار هذا كان خالي من النية، فعلى هذا أن عندهم النية هي تنعطف ترجع لأوله لأول النهار
كأنها كانت موجودة،
كأنها كانت موجودة
وهي عندهم قبل الزوال، ما صح؟ وقال قبل الزوال،
هي قبل الزوال
معناها أنه بعد الزوال ما صح
اللي عندهم، هذا بعد اللي ذكروا. المالكية قالوا لا، لازم من أول النهار، لابد من قبل الفجر. المالكية سواء عندهم الفرض أو النفل، أما الحنابلة جائز عندهم قبل الزوال في الفرض وفي النفل. الملك الحنابلة مثل الشافعي، والحنابلة يقولوا جائزة في الفرض وفي النفل، والمالكية يقولوا لا بد من النية قبل الفجر أو مع الفجر في الفرض وفي النفل. خليل يقولوا صحته مطلقا، مطلقا معناها سواء فرضا أو نفلا، بنية قبل مبيتة أو مع الفجر. ومستدلين بالحديث اللي عن حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث رواه الخمسة أصحاب السنن غير البخاري ومسلم، وهم ما في شيخين. وقال المنتقى الأخبار، قال الشوكاني أخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم وصححاه اللي هو ابن خزيمة والحاكم، أخرجه أيضا الدارقطني. قال في التلخيص اللي هو تلخيص الحبير ابن حجر، واختلف الأئمة في رفعه اللي هو الحديث هل هو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف. ورواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر وعائشة وحفصة. مالك في الموطأ رواه لا موقوف على ابن عبد الله بن عمر وعائشة وحفصة. الشافعية والحنابلة استدلوا العدم وجوب تبييت النية في التطوع بحديث عائشة قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. وهو مسلم صحيح في رواية إني صائم، وفي رواية إني صائم. فاستدلوا بهذا، قالوا معناها أنه ابتدأ النية من 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 الحين، مع أنه محتمل. الأحناف استدلوا لهم هما بأنه ما بين الفجر والزوال بأنه يجوز فيه النية، بأنه لما الأعرابي شهد برؤية الهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم. وأنه جعلوا أنه ما دام ما أكل أنه اكتفى منه بالصوم، معناها أنه اكتفى منه ألزموا النية بدايته.
الحنفية
لأن هذا الحديث ضعف ابن الجوزي، وقال هذا حديث لا يعرف، مع أن الحناف لو استدلوا مثلا لو نوقشوا في أدلة يظهرون أدلة ما نعم. إذن المهم عند أصحاب القواعد هنا التمثيل، يقولوا هذا أنه من مفردات هذه القاعدة أنه نعتبر النية لا تنعطف لأنه السبب كان موجود، أو نقول لا ما 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 الماضي ما 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 شملت النية، فيكون ما اليوم لا بد يصام كله، فما دام ما صام أوله ما انعقد الصوم. نعم.
الأحناف ما يشترطوا مسألة الزوال، يعني بعد الزوال ممكن ينوي ولو قبل المغرب؟
لا، قالوا قبل الزوال.
الأحناف ما قبل الزوال.
بالنسبة للتحقيق المسألة الفرعية ممكن رجوع فيها كتب أصحاب الفرع، لكن هم قالوا ما بين الفجر والزوال. المطلوب عندهم اللي ينبغي عندهم لا ينوى قبل الفجر، لكن يقولوا يجوز عندهم ما بعده.
والأرض في الإبان فيها خصما، وبعد الإبان بها قد حكما، أي الكراء لأول أو آخر، وذاك بالتفصيل عن بعض الحري، فإن يكون دفاع خصمه جرى بواضح الباطل يدفع الكراء، وإن بوجه شبهة تأولى فلا يطالب الأخير الأول.
والأرض في الإبان فيها خصما، وبعد الإبان بها قد حكما، هل الكراء لأول اللي هو مستحق منه أو آخر اللي هو المستحق، وذاك بالتفصيل عن بعض حري، فإن يكون دفاع خصمه جرى بواضح الباطل يدفع الكراء، يدفع الخصم المستحق منه الكراء، وإن بوجه شبهة تأولى داخل التأول فلا يطالب الأخير الأول، مثل الأخير ما يطالب الأول. معناها شخص تعدى على أرض غيره بشبهة، معناها أنه اكتراها من غاصب وهو ما هو عالم بغصب، وزرع فيها وقام عليه مالك الأرض في الإبان قبل فوات وقت الزرع، يعود المالك عنده كراء ذيك السنة ولا حق له في قلع الزرع لأنه الزارع ما هو متعدي، إلى اللي قام المالك في الإبان يطالب بأرضه ولا يحكم ولم يتم الحكم له إلا بعد خروج إبان الزرع، فهل نقدر الحكم حاصل من يوم الخصومة يكون له الحق في الكراء، أو لا نقدر الحكم حاصلا إلا من يوم صدوره فلا حق للمالك في الكراء لأنه ما يثبت له الحق إلا بعد خروج الإبان، في كل الكراء من حق واضع اليد، هذا فيه خلاف على القاعدة. هو هناك نوعين من الناس، الأول يتعدى على أرض غيره، وهذا ما هو هذا الجزء الأول ما هو متناولته الكلام القاعدة اللي تكلم عنه. الأول يتعدى على أرض غيره من غير شبهة غاصبها فقط وزرع فيها وخاصم صاحبها ليستحقها منه، واستحق منه بعد أن بذر الزرع فيها وبعد أن ما الزرع حتى صار ينتفع به. هذا المالك الحكم النعود مخير بين أنه يأمر الغاصب بيقلع زرعه أو يبقي هو الزرع ويدفع للغاصب قيمة زرعه منقوط معناها منزوع لكأنه علف. إذا كان مازال إبان الزرع موجود معناها وقت الزراعة ما فات، إذا كان فات وقت الزراعة يكون رب الأرض ماله إلا كراء ذيك الأرض ذيك السنة، لأنه ما هو قادر على الانتفاع بها بزرعها بعد فوات الإبان، مفهوم؟ وهذا هو اللي شرح الخليل بيقول وإن زرع وإن زرع فاستحقت، وإن زرع الغاصب فاستحقت منه الأرض، فإن لم ينتفع بالزرع معناها الزرع ما وصل المرحلة يكون ينتفع بها فيه ولو بالرعي أخذ بلا شيء، معناها يأخذ الزرع بدون شيء يعوضه لأنه ما فيه منفعة. وإلا معناها إذا كان وصل الزرع إلى مرحلة ينتفع بها بأي انتفاع فله اللي هو للمالك قلعه، قلع الزرع يعطيه ربه ولو يبقى إن لم يفوت وقت ما تراد له، معناها لو قلعه إذا كانت ما زالت ما تراد له الأرض من الزراعة ما زال موجود لو يقلع ذاك الزرع اللي يزرع هو مكانه زراعة أخرى يريدها، وله أخذه بقيمته على المختار معناها اختيار اللحم، معناها إذا كان وصل الزرع إلى مرحلة ينتفع فيها به وإبان الزراعة ما فات له خيارين، يبقي الزرع ويعوض عنه لصاحبه قيمته منقوط، ولونه ينزع ويزرع شيء آخر مكان، مفهوم؟ أو يعطي قيمته، وإلا فكراء السنة، وإلا إيش؟ وإلا إذا كان فات وقت ما تراد له، معناها ما عادت أنت إلى أخذت تقدر تزرع فيها شيء، فات وقت الزراعة، عليه هو يعطيك كراء السنة، مفهوم؟ لكن هذا هو المتعلق بالقاعدة. اللي متعلق بالقاعدة إذا الشخص مالك الأرض وجاي يطالب أرضه وقت إبان الزراعة ولكن لم يحكم له بهذه الأرض إلا بعد فوات إبان الزراعة، مفهوم؟ فهل نقدر الحكم حاصل من يوم الخصومة ونجعل المالك مخير بين يقلع الزرع أو يبقي عليه بقيمته منقوط، مفهوم؟ وهذه الرواية قال ابن يونس أنها لا صح رواية عن مالك، والرواية الأخرى عن مالك أن الزرع أنه يكون لرب الأرض وحتى لو طاب وحصد، وهذه الرواية اختارها غير واحد من علماء المالكية، استندوا الحديث من زرع أرضا لقوم بغير إذنهم فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته، وإيدوا يضمى في الحديث الآخر وليس العرق ظالم الحق، مفهوم؟ أو نقدروا الحكم نقدروه من يوم صدوره فقط وعليه المالك ليس له إلا كراء السنة، مفهوم؟ وهذه هي الرواية عن مالك وهي هي اللي مش مشى عليها خلي، وإلا فكراء السنة معناها، وإلا معناها فات وقت ما تراد له فكراء السنة يلزم غصب. معناها إحنا إلي قلنا إنه من يوم طالب كأنه الحق له ثابت، نقوله له الجميع كراء ولو حق قلعه. إلا قلنا لا، وما ما جاء له الحكم، ما جاء له الحق إلا من يوم الحكم، نقول الماضي لا حق له فيه، مفهوم؟ قال المازري المسألة ينبغي أن يكون فيها تفصيل. إذا كان الشخص اللي دخل الأرض بلا شبهة أو شبهة ضعيفة يكون الكراء كله لك أنت
للمالك،
للمالك الأصلي. وإذا كان له شبهة لا يكون لك إلا من يوم الحكم. والأرض في الإبان فيها خصما وبعد الإبان بها قد حكما، هل الكراء لأول اللي هو المستحق منه أو آخري اللي هو المستحق؟ ولكن بالتفصيل عن بعض الحري، معناها بالتفصيل عن بعض العلماء وهالماسري حري ظاهر، فإن يكون دفاع خصمه جرى بواضح الباطل يدفع الكراء. معناها إذا كان هو مدافع لا بالباطل وظهر أنه ما عنده أي وجه يدفع الكراء كله المستحق، مفهوم؟ وإن بوجهه شبهة تأولها العاد اللي دخلها بشبهة، فلا يطالب الأخير الأول، فلا يطالب الأخير اللي هو المستحق التالي الأول اللي هو صاحب الأرض كانت حمد، لأنه القاعدة الغلة للشبهة، والغلة للشبهة والمجهول للحكم، مفهوم؟ معناها أنك ما دم دخلت بوجه شبهة فالغلة لك حتى يقطع الحكم، مفهوم؟ ففي هذه الحالة هل نعتبره من ابتداء من يوم مطالبتك، أو نقول من يوم صدور لك الحكم؟ لأنه قبل ذلك كان الظاهر أنه معه هو من هذا الشيء، مفهوم؟ والتفصيل هذا اللي قاله المازري قال نعم وهو اللي اعتمده. إذا كان الشخص مدافع بشيء له وجهه نقول لا من يوم الحكم، وإذا كان واضح أنه لا باطل يكون من يوم قيامه عليه.
هو قاع يوم الحكم، هو قاع عند الغلة، لو قاع فرض أنه هو عنده شبهة غلة تلك السنة رميله قاع كاملة
اللي هو
المستحق منه.
إذا كان له شبهة،
إيه عنده شبهة،
إذا كان له شبهة في الزراعة أنه الغلة له، يا لكن الكراء
يكون الكراء، أنا قصدي الكراء بده،
الكراء هو ممكن يكون كاره الغير،
غير الكراء معد هو، هو صاحب
هو هذا صاحب شبهة والغلة للشبهة،
هو صاحب
والغلة للشبهة والمجهول الحكم.
خلينا نقول بعد هاي السنة بالذات الكراء هو المستحق منه وصاحب شبهة،
على هذا الرأي، على هذا الرأي. والرأي الآخر،
لا الرأي الآخر،
على الرأي الآخر، الرأي الآخر،
لا أنا قصدي العاد عنده شبهة، أنا قصدي العاد
على هذا، على هذا الرأي اللي كان له شبهته المعود من يومي، من يومي يعني يفوز هو بالغلة،
الغلة كلها
هو ما هو اللي قال.
أنا قصدي إن الغلة له كاملة في السنة إذا كان صح شبه، إذا كان ليس صح شبه أن أيضا
من يكون دفاعه
ليس له شيء منها،
نعم، من يكون دفاعه خصمه جرى بواضح الباطل يدفع الكراء، يدفع الكراء،
إذا الكراء كله
كله. وين وجه شبهة تأولا فلا يطالب الأخير، لا يطالب
عدم قالوا ملي كله،
لا يطالب الأخير اللي هو المستحق،
المستحق
الأولا اللي هو المستحق كله. هو اللي ماشي عليه خليه انه اذا كان صاحب شبهته انه لا يدفع، لا يدفع الكراء، والا فعليه كراء السنه ما له شغل. وين زرع وين زرع في استحقت اللي هو الغاصب، فان لم ينتفع بالزرع اخذ بلا شيء، والا فله اللي هو المستحق قلعه ان لم يفت وله اخذه بقيمته مقلوعا، والا لعد فات وقت ما تراد ذكرى السنه كلها نعم. هذا ان لم يكن في الكراء كذب شبهه او جو الى حاله فعليه كراء السنه، فعليه كراء السنه ولا يقلع زرعه
اللي هو صاحب الشبهه،
صاحب الشبهه
ثمره الصهون الخيل
ولا يقلع زرعه، مفهوم؟ يقول السوق، اما الزرع اللي زرعه يكون حق به، الزرع اللي زرعه يكون حق به. هذا على على هذا الراي. الراي الاخر يقول لا، ما دام هو ظهر انه مستحق منه يكون عليه كله، عليه يعيده كله، لانه هو
أول الرأي هذا بالذات هو جاب إنه عليه بعض الكراء وبعض ما عليه.
لا
هو قبل يكون واحد عليه الكراء وواحد.
واحد إنه ما عليه الكراء.
إيه وتو. أنا ندور سعود بعد الكراء كامل سوى عليه وسوى عليه الكراء السنة كامل.
إيه هو معروف لا كراء السنة هو عليه لا كراء السنة هو 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 بعد فوات يبان على أنت ما عاد أنت قادر تزرع. والزرع لهذا لأنه هو في رأي آخر إنه العاد هو ظالم إنه ممكن يأخذ حد الزرع اللي فات عاد مزروع مفهوم. والرواية ما هي ضعيفة عن مالك واختارها ابن يونس مفهوم. الرأي الآخر إنه في هذه الحالة يكون عليه كراء السنة فقط وخلوا له الزرع مفهوم.
صاحب الشبهة يا
شيخ
إيه صاحب الشبهة
هو إذا دفع
صاحب الشبهة. ولكن الآخر اللي الغاصب اللي لا شبهة له هو عليه كراء السنة اللي فات الإبان
عليه
كراء السنة اللي فات الإبان.
المستحق يرجع للغاصب
على السيان على التقدير على السيان هذا كلهم عليه كراء السنة
إيه؟
الغاصب وغير الغاصب احنا ما فرقوا بينهم ان الغاصب يجوز له صاحب الأرض انه
يخرج الغلة صاحب الغاصب.
شوف هي أصلا فيها ياسر التداخل ويقول وإلا فكراء السنة كذي شبهتنا وجه إلى حاله جو إلى حاله
هذا عنده شبه ولا ما
عنده أو جو إلى حاله. وإلا فكراء السنة أنا هنو ما أنا قال عن صار إلى فات الإبان
هذا كان غاصب.
أيوة أيوة
إذا ما فرقنا في الحالة بين الغاصب وصاحب شبه
أيوة. ولكن عليه كراء السنة ولا يقع ولا يقلع زرعه
صاحب شبه من يعني كراء السنة.
لكن هل الشيخ صاحب الشبهة عليه على الغاصب كراء السنة أم عليه هو
مفهوم؟
هو كله غاصب شبهة عليه كراء السنة
هو نفسه
المستحق وصاحب الشبهة نفس الشيء كأنه ما قرر بينه كأنه خليل خلاهم
ماشي. والرواية الأخرى إنه له الحق إنه يعتبر من يوم الخصومة وعود يكون مالك مخير بين قلع الزرع أو يبقى عليه بقيمته منقوضة مفهوم؟ وهذا هو الرواية اللي اختار من يونس وقال إنها أصح عن مالك. والرواية الأخرى عن مالك إن الزرع لرب الأرض ولو طاب بقع وحصيد مفهوم؟ واختارها ولو طاب الزرع وحصيد وهذا 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 اختار غير واحد من أصحاب الإمام مالك.
إذن هون الرواية على التقدير.
الرواية الأخرى أنه لا يعتبر الحكم إلا من يوم صدوره وعليه ليس للمالك إلا كراء السنة وهو اللي قال خليل وإلا فكراء السنة معناها وإلا فات معناها فات وقت ما تراد له في كراء السنة يلزم الغاصب فقط.
إذن مش عايز خليل لا فرق بين الغاصب وصاحب الشبهة إذا فات الإبان لا فرق بين
في لزوم كراء السنة
قال تنوي أنهم اللي يبقى أثروا كلهم
مسألتين نعم يبقى أثروا نعم.
على الصغة تقدير القول الثاني في قول أن الغاصب مخير صاحب الأرض بين إبقاء الزرع واحتفاظ به شخصيا
نعم.
ويعطيه وقيمة منقول
نعم.
ولو طاب
نعم.
وقول أنه يمر بنقض والله ذاك فيه إفساد في قول بأنه يقضى والله القول هذا فيه نقض أنه فيه إفساد
أنه خير بين يقلع الزرع
ولو فيه إفساد
نعم والله يبقى عليه بقيمته منقول. هذه الرواية اللي اختار ابن يونس. والرواية الأخرى أن الزرع لرب الأرض ولو طاب وحصد
بقيمته
ما جعله ممكن حتى يجعله انه لا شيء له لانه غاصب
يا خاف غير هذا حق زرع هو نفسه
ذاك هو الراي الاخر ذاك هو الراي الاخر اللي جعل انه راعى عمله الاخر جعل انه متعدي
زرع الراي الاخر ما خير اعطى الخيار الراي الاخر اعطى الخيار للغاصب للمالك بين القلع
وهذا الروايه اللي ذكر عنها الترمذي فيها من زرع ارضا لقوم بغير اذنهم فزرعوا لرب الارض وعليه نفقته عليه نفقته اللي ما انفقه هو فيه
عليه اللي هو المستحق
نعم نفقته ما انفق فيه هو الـ الـ هو الشعر اللي انت جايبه اعتقد الدسوقي اللي هو وتحليل المسألة الفرعيه وحدها عامه ان هذا لا تمهيلات اللي اعتقد جايبه الدسوقي انه صاحب الشبهه الى سرع الارض هو زارعها نفسه انه يفوز بتلك بتلك الارض بسرع ذاك الارض ولا عليه شيء مفهوم لان غلت لي الشبهه
ما عليه قاع الكرا
ما عليه
الكرا ليس عليه
هذه تصير فرق واضح
نعم
ليس عليه الكرا شيء
نعم لانه على ذا يكون يتنزل عليه يتنزل انه عليه الكرا الا اذا كان اكرهه للغير ما دام زرع الارض وفات ابانها يكون يفوز بها ولا عليه شيء مفهوم لانه غلت لي الشبهه على ذاك الرأي والمجهول للحكم
وللمالك هل طيب في هذه الحالة شيخ هل المالك يعود للغصب بكراء السنة
هو هذا هو اللي نتكلم عليه المالك
الآن صاحب شبهة ليس عليه شيء يفوز بالغلة وليس عليه شيء لكن هل المالك يعود للغاصب
ما في غصب احنا قلنا صاحب شبهة معناه ما في غصب إذا غصب محض ليس على شبهة قلنا غاصب معناها ما هناك شبهة أما إذا كانت هناك شبهة معناها فيه الشخص هاي الأرض كان يظنها ربما أرض عمومية والله كان اشتراها من شخص
هو قد يكون
غاصب ممكن
اشتراها من غاصب وهو لا يعلم بغصب يرجع لي إذا كان اشتراها من غاصب وهو لا يعلم بغصب يرجع لي
يرجع المالك على الغاصب
هذا نعم المشتري يرجع المشتري على الغاصب يشتري العاد ما هو عالم انه غاصب العاد العالم انه غاصب المشتري منه والموهوب له لك الغاصب العاد عالم بغصبه
اكيد مسد الفداء
هذا مثلا فهذا الشيء من النصوص كان فهذه النفس والله الشخص العاد يفديه النفس ما له الحق في الرجوع العاد يفديه الاخرين الحق في الرجوع هو المساله جايبينها هو هنا اصحاب القواعد جايبينها هو هل يعتبر الحكم حاصل من يوم ظهور نطق بالحكم او يعتبر من يوم حصول سببه لما شهدت البينه انك انت اصلا لك نعتبره كان لك من ذلك اليوم مفهوم او نعتبره من يوم الحكم هذا هو التفريق اللي فرق به لانه هو ذا الشخص الاخر اللي حكم له معناه تبين هذه الارض له مفهوم وهذا الاخر هو اللي قالوا المازري وهو اعتبار الشبهة انه فرق بين الشخص اللي غاصب معناها لا شبهة له ما قال قاع غاصب معناها لا شبهة له والله حجته ضعيفة فلا يعتبر له شيء وعليه الكراء كله مفهوم او نعتبره اذا كان له شبهة ومضى الابان كله عليه كراء لا كراء له لا كراء عليه مفهوم ولذلك هو شبه مسألة قال نزلت عند شيخي اللي هو اللخم المرأة دعت أن زوج أن الرجل كان أنه تزوجها وقال هو أنكر بعد ذلك ثبت زواجها نعتبره نفق عليه من يوم أثبت سيئة أنه كان زوجها أو إنما نعتبره من يوم الحكم أنه إذا كانت هو له شبهة في مدافعة يعتبر من يوم الحكم وإذا كانت لا شبهة له يعتبر من يوم ثبت العقل كذلك في هذه المسألة على اعتبار الشبهة النعود إذا كانت له شبهة لا يعطي الكراء مفهوم وإذا كان لا شبهة له يعطي كراء السنة كلها نعم
وممكن لعتق عبد في السفر فقدم الشهود هو العتق استقر حكمه قدر يوم العتق أو يوم يحكم له بالحق
يقول من فروع هذه القاعدة من اعتق عبده في سفره مما قدم وأنكر عتق العبد وقدم من شهد عليه بالعتق وحكم عليه بالعتق هل نقدر الحكم يوم اعتق والله يوم شهد عليه شهود أو نعتبره من الآن مفهوم ويجيبوا منها مسألة أيضا من اشهد به في سفره فقدم وأعطي وأنكر الشهادة تفرق ولا حد شهد بالطلاق في سفره وقدم وعاشر زوجته وأنكر الشهادة يفرق بينهما استنادا شهادة الشهود ولا حد عليه اعتبارا لأنه متمسك بالأصل لأنه قبل ظهور الحكم كان يعتبر أنه مازال مستمر وهذا الاعتبار أنه هل الحكم مظهر أو مش هل نعتبره من يوم وقوع السبب أو نعتبره من يوم الحكم
وهذه قاعدة التقديري والانعطاف عن ذوي التصديري
عكسها قاعدة الظهوري والانكشاف عن ذوي التحريري يقول هذه اللي كنا نقوله اللي هي هل يعتبر الحكم من يوم هل نعتبر الحكم من يوم حصول سببه أو من 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 مهوره فعلا؟ هي قاعدة تقدير الانعطاف، معناها هل نقدر الشيء من يوم ظهور سببه وينعطف عليه الوقت الحاضر، مفهوم؟ أو لا نعتبره إلا من يوم ظهوره، وعكسها قاعدة الظهور والانكشاف. قاعدة الظهور والانكشاف معناها الشيء كنا جاهلين حقيقته وانكشفت لنا حقيقته الآن، فهل نعتبره من يوم حصل الأمر اللي انكشف عنه الغيب، أو نعتبره من يوم انكشافه وليس من وقوع في نفس الأمر؟
لا، عكسه تماما.
نعم، من هنا على متوقع وكشف الحال على خلاف ما كان متوقع، أن يتغير الحكم وفقا لما كشف، وفقا لما كشف الحين واتضح، ونفل على ما مضى عليه لأن الحكم مضى.
قال أنت طارق والتزما يوم فلان قادم فقدما نصف النهار بان أنه وقع من أول اليوم بحكم التوبة.
يقول من قال أنت طارق، قال لها أنت طارق يوم فلان، يوم فلان قادم، قال هو منتقل يومهم بارزون، أنه أضاف هون اليوم إلى جملة اسمية كما في الآية يومهم بارزون. يوم فلان قادم فقدم نصف النهار
آخر خطة المائدة
يومهم بارزون،
خطة المائدة آخرها فيها يوم
يخفى على الله يمشي من يوم يوم
إلا أي آخر خطة المائدة
هذا يوم ينفرص
يوم هذه هون هبين
يوم لا يعمل ولا بنون
يوم ينفع صادق نصدهم
هذا يوم ينفع الصادق ونصدهم
يوم ينفع الصادق نصدهم
صادق بعضهم اعتبرها عليك يوم باعتبارها يوم قالت ملكية وبعضهم اعتبرها يوم لأنها فعلية هذه
فعلية وهذه الاسمية اللي جابه ودي مثله من قال أنت طالق والتزما يوم فلان قديم فقديما نصف النهار بان أنه وقع من أول يوم في حكم الطبيعة. يقول قال أنت طالق يوم يقدم فلان وقدم فلان نصف النهار، فهل نعتبر الطلاق واقع من أول النهار لأنه قال يوم يقدم فلان واليوم يوم طلوع الشمس أو من طلوع الفجر مثلا على مذهب الفقهاء من يوم يقولون الطلاق طلقت من يوم طلوع الفجر
وقولين طلوع الفجر طلوع الشمس أيهم بعض واعتبار
أصلا اليوم عند الشرع من طلوع الفجر واليوم عند غيرهم من طلوع الشمس
غيرهم
اللي هما التوقيت العادي.
شيخ من كأنك من يحسبه من الساعة 12
لا هذاك شيء
اصطلاح
انه اليوم عندهم من طلوع الشمس، لكن اليوم عند الشرع من طلوع الفجر. المهم انه هل نعتبروها طالق من بداية اليوم اللي هو من الفجر، او يقولوا لا انطلق الا اليوم؟ هما يقولوا كشف الحال أنها كانت طالق من يوم الفجر لأن اليوم يعتبر من طلوع الفجر، هذا وهو ما كان خافيا.
اليوم اللي هو النهار اليوم كله ما يعتبر من المغرب.
لا من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يعتبره من طلوع الفجر، ولذلك الصيام يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر، وذلك هو اليوم اللي ذكر فيه
بعض الناس يعتبرون من الأربعاء مثلا، والأربعاء يبدأ من غروب الشمس في يوم الثلاثاء يوم الأربعاء.
هو يوم الثلاثاء وسيوم العلوم هو أهم من بعض اليوم الساعة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، هذا ما هو في الكلام،
هذا
ما في الكلام. وكذلك بالنسبة لغيره على حسب أحكام الشرع.
إحنا بعد المحلة عندنا اليوم قطعا من طلوع من غروب الشمس، عندنا شخص كمل عمره في بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان هذا يعتبر متمتع لأن ذاك اليوم بعد غروب الشمس عاد يعتبر من شوال. هذا يعتبر متمتع غروب الشمس
والشمس مال على المشوار.
خلاص ما انتهينا اليوم بل معنا حسبنا. أنا قصدي أن حسبنا له اليوم من غروب الشمس.
لا لا ما حسبنا له من غروب الشمس.
قلنا
جعلناه
غير متمتع. جعلناه متمتع. هو يقولني
المهم انه في هذه الحاله اليوم اذا اطلق عند عرفة الشرع اعتبارا من الفجر مفهوم
الى الفجر الثاني
الى غروب الشمس. الى غروب الشمس
هذا النهار فقط.
هذا النهار
راح عند اليوم كامل.
المهم احنا بعد نحسب المساله اللي هي هذه اللي متعلقه بها القاعده اللي هو القاعده هنا هل نعتبروه من وقت تلفظه وقت ظهوره لانه الرجل هذا ما شان الا في نصف النهار أو نعتبروه من يوم وقت طلوع الفجر اللي هو ابتداء اليوم مفهوم؟ إذا جعلناه من ابتداء اليوم تكون طالقة من ذلك اليوم. ماذا يترتب على هذا؟ هي قد تكون كانت حامل ووضعت حملها قبل منتصف النهار مفهوم؟ وجاء الرجل بعد منتصف النهار. إذا اعتبرنا أنها كانت طالق من أول النهار تكون
قضت
مفهوم؟ وإذا اللي اعتبرناها من 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 وقته تكون لم عدة مسالك ما انقضت عدته لا تستنف عدة من جديد. والمذهب عندهم أن تعتبر
من أول
نهار
كلام الجمهور. كلام الجمهور جمهور عندهم ولا من وقته.
وهذا على قاعة الظهور والانكشاف. هو يحاول شيء آخر اللي هو مثلا هل يعتبر مثلا الشخص لحسب مثلا هو يرجع فيه الى اعتبار العرف والى اعتبار غيره مثلا
اللي هو النهار واليوم.
اي نعم
اليوم يا شيخ مش في بعض الاطلاقات يطلق على اليوم والليله جميعا
طبعا
يطلق على اليوم
النهار
طبعا طبعا
النهار صحيح
طبعا طبعا
صحيح
ذاك صحيح اطلاق اليوم
حسب السياق يعني
حسب السياق 8 ايام حسوما واحيانا تعد الايام والليالي واحيانا يطلق الليل على النهار واحيانا النهار فقط على اليوم والليله. نعم لكن هذاك بحوث اخرى ليست هي موضوعنا هنا. نعم حسب السياق. نعم هو موضوعنا هنا متى هل الشيء يعتبر من يوم ظهوره او من يوم وقوعه ولو لم يكن ظاهرا قبله.
ودافع النفقة إن يرجعي لأجل حامل بان أن لم يقعي.
كذلك من 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 مسائل الظهور والانكشاف شخص دفع نفقة لامرأته المطلقة على أنها حامل وأخذت النفقة شهر شهرين وبعدين تبين أنها لم تكن حامل أنه كان ريحاً فقط وانفشل مفهوم؟ هل يرجع لأنه ظهر وانكشف أنها لم تكن مستحقة للنفقة مفهوم؟ أو نقوله ما يرجع لأنه حكم مضى مفهوم؟ على اعتبار ظهور الانكشاف أنه يرجع وذاك هو المشهور وهو قول ابن ماجشون وروايته عن مالك وهو اختيار ابن مواز وهو اللي مش عليه خليل قال وردت النفقة وكان في شاش الحمل كان في شاش الحمل إنه إذا انفش الحمل وظهر أنه هذا اللي كان ما هو حمل أنه يرجع عليه منه. القول الآخر أنه لا ترده هو رواية محمد معناها أنه حكم مضى مفهوم. والقول الآخر أنه إن كان انفاق عليها بحكم الحاكم ترده لأنه بناها على السبب تبين أنه خطأ وإن كان انفاقه من نفسه دون حكم من الحاكم لا رجوع له وذاك هو سمع ابن القاسم هذا شارع لها. وكما قلت اليوم أحيانا يطلق على اليوم والليلة وأحيانا الليلة تطلق على اليوم وعكسه ولكن إذا كان في حالة التفصيل اليوم طلوع الفجر إلى غروب الشمس اليوم الشرع
والليلة
نعم.
ردوا ما أنفق أولاد على أنفسهم من مال والد خلا من حل قسمة لكونه فقد في أرض الإسلام وقسمة ترد.
كذلك مما ينبني على هذا لو أنفق أولاده من مال أبيهم على أنفسهم من حل القسمة، معناها من حل أن يتحل لهم القسمة، معناها حكم بموته شرعا لكونه فقد في أرض الإسلام وقسمة ترد وظهرت بعدين حياته.
هي من حل يوم من حل يوم من حل
ورد ما أنفق أولاد على أنفسهم من والد خلا ورد ما أنفق أولاد على أنفسهم من مال والد وخلا من حل قسمة
حل
أنا هم وقت حلة القسمة لكونه فقد في أرض الإسلام وقسمة ترد ردت القسمة لكونها في الباطن باطلة من حل قسمة معناها من وقت حل القسمة لكونها مردودة مفهوم لكونه في أرض الإسلام وقسمة ترد وردت القسمة في الباطن لكون هو حي في الباطن. أقصد بهذا أنه شخص شخص فقد في أرض الإسلام وقسمنا ماله سواء في الأجل أو قبله، معناها حكم القاضي بموته، فأنفق أولاده على أنفسهم من ماله باعتبار أنه شخص توفي وهذا المال هو لما ظهرت حياته، هو هل يقولوا يرد أولاده ذلك اللي أنفقوا على أنفسهم لأنه كشف الحال من الرجل مثل حي مفهوم؟ وهذا هو اللي قول مالك في المدونة أنه وجوب رد النفقة لانكشاف الحال مفهوم؟ يقولوا وخولف في ذلك قالوا أخرين لا يردون ما أنفقوا لأنهم تصرفوا على وجه جائز مفهوم؟ هذا هل يعتبروا واقع الحال أو من كشف؟
الشيخ يفرق بين أرض الإسلام يعني أرض
الكفر، لكن معروف في الأحكام المفقود، المفقود في أرض الإسلام والمفقود في أرض الشرك وبعد مضي التعمير وغيره، لكن معروف أحكام المفقود.
أقصد هنا لو فرض لو فقد هذه الصورة بس كان مفقود فرض ال
نعم
وقسمه خلاص يعني وثم تبين أنه ما زال حي.
لا لا هو ليس إنه ذلك، لكن انه اصلا في فرق بين المفقود في ارض الاسلام والمفقود في ارض الشرك، معناها من حيث المده اللي يعتبر اللي يحكم فيه بموت وعدم.
ومن يقول اخير زوج طالق يكف عن غير نكاح سابق لزوجه اخرى فان مات بن طلاقها بالعقد قبل الموت عن.
يقول اذا قال رجل امراه اخر امرأة يتزوجها طالق، ومن يقول آخر زوج طالق معناها آخر امرأة تزوجها طالق يكف عن غير نكاح سابق، معناها يكف عن غير الأولى لزوجة أخرى، معناها يكف عن الأولى حتى يتزوج الأخرى، فإن مات والله يبين طلاقها بالعقد
كف عن غير نكاح سابق.
نعم لزوجة أخرى
عن غير الأولى. نعم. إذا الأولى لا يكف عنها.
نعم هو قال آخر امرأة يتزوجها طالب، قالوا يكف عن كل امرأة يتزوجها حتى يتزوج أخرى
يكون الأولى.
نعم
اختاروا
غير الأولى لانكشاف صحة العصمة لأنها ليست آخر امرأة، إلى اللي مات عن امرأة لم يتزوج بعدها غيرها يكون ترك لها والموت كاشفين أنها آخر امرأة مفهوم؟ نسندوا هذا الوصف إلى حال عقد نكاحها. ومن يقول آخر زوج طالق يكف عن غير نكاح سابق عن غير نكاح الأولى لزوجة أخرى، معناها نكفوها عن كل زوجة لا يزوجها غير الزوجة الثانية
غير الزوجة الأولى.
إيه نعم غير الزوجة الأولى. فإن مات كل زوجة زوجها نكفوه عنها حتى يتزوج الأخرى، فإن مات عند الأخير يبين طلاقها، معناها يتبين ان هي طالق من يوم العقد
اللي بعدها
نعم اللي هي الأخيرة، اللي هي الأخيرة، يتبين الأخيرة طالق من يوم انعقد عليه، يبين طلاقها بالعقد قبل الموت. معناها هذه الأخيرة
ينظر هل انقضت عدتها في فترة اللي بقيت صمت ولا لم تنقضي.
هذه الأخيرة نقولون أنها نعتبر أنها طالق من يوم عقد عليه، والحين مات وتبين هي آخر امرأة.
معناها لو افترض أنه مات منذ 4 شهور و10 أيام تكون هي هذه مقضية عدتها، وإذا ما تقل من ذلك تكون وارثة.
لكن اعتبروها أنها أنها مطلقة من يوم العقد عليها. لكن في الميراث، لكن العدة هو إذا كان مازال اعتبرها كان زوجها واللي معاها لا بد تعتد.
هي تعتد لعند وفات هي أصلاً، وهي هي تعتد لعند وفات. أنتوا 14 إذا قلنا إنه هو عقد عليها وعاش 14 أيام بعد العقد، نقول هي انقضت عدتها قبل موته. قصدي لا
لا لا ما يمكن، لا لا ما يمكن.
انقضت عدتها لها، ما هي هذه؟ لا قصدي ما هو يموت، قصدي لو حاضر ثلاثة، لو جاءوا ثلاثة أقراء، لو ثلاثة أقراء قبل موته، نقول انقضت عدتها قبل موته وبالتالي لا ترث.
إيه لا ترث، ممكن تقول لا ترث.
ما عنده شيء آخر غير
إيه ما عنده إيه نعم، لكن ما يمكن تقول إنها ما تعتد، لازم تعتد.
هي تعتدت قبل ما يموت هو، تعتدت قبل
لا لا، هو التقدير إن قدروها أنها كانت مطلقة. ممكن نحرموها من الميراث على هذا الأساس إنها كانت مطلقة، لكن ما نكون نقول إنها ما تعتد.
دي أنا قصدي لو
لأنه هو مازال زوجها.
لا هو إذا افترضنا أنه توفي بعد ثلاث أقراء هو لم يعد زوجا لها، هي اعتدت. هي لو افترضنا أنها توفي وبعد قرآن فهي المفروض أنها تعتد عدة وفاة طبعا. أيوه لكن
هي ممكن تعامل بالمعاملتين. هي العدة لازم تعتد لأنها في حكم الشرعي، لأنها ما زالت زوجة لهذا الرجل في ظاهر الشرع.
قال هي ما توفي عنها بعد
ولو، ولكن ممكن تحاسب هي من ناحية الميراث أنه تبين أن هذه المرأة كانت من آن ذاك مطلقة، مفهوم؟ أنها كانت من يوم تزوجها مطلقة، فتكون ما تحط لها الميراث لأنها كانت مطلقة من ذلك اليوم وبانت من ذلك الزمن، مفهوم؟ لكن العدة لازم تعتد.
لأن قال ما تتناول العدة،
ما تتناول العدة، كيف تتناولها؟ لأنه يتناولها أصل آخر، وهو كل من مات عنها زوجها لازم تعتد. لأنه هو العدة يحتاط لها براءة الرحم، لأنه عدة الوفاة تعتد ولو لم يدخل بها، مفهوم؟ فكيف هو هي كانت زوجة له؟ هو ممكن اللي ممكن تجي فيه القاعدة، هو اللي ممكن تجي فيه القاعدة والظهور إلا أنه متى نعتبر طلاقها؟ إن إذا قلنا أنه من أنا ذاك نقولوا معتبر طلاقها من ذلك الزمن، ونقولوا ما نورثوك لأنك من تبين أنه من ذلك الزمن وأنت طالق، مفهوم؟ وإذا قلنا من يوم الحكم أنت طالق إلا من اليوم اللي بان
ذاك الشطر. طبعا هي قاعدة على كل حال طلق لها من اليوم. غنى الشرط الثاني،
الشرط الثاني أنا بعض لا أعتقد أنه ممكن يقولون أنها ما تعتد، لكن ممكن يقول أنها ما ترث لأنها قضت عدتها على هذا الأمر، لأنه لا يتناولوها مثلا حكمين، حكم عدتها هي كحق لله وهذا ما ممكن نتركه، مفهوم؟ وحكم حقها هي اللي تبين أنها كانت من أنا ذاك من ذاك الزمن مطلقة، مفهوم؟ ولذلك حتى المتزوجة بالمرض اللي لها ينفسه نكاحها ما نقول أنها ما تعتد.
شيخ طيب الله في
إذن سندنا هذا الوصف الآن لحال عقد نكاحها، قال ابن القاسم وأنا بعد أميل إلى رأيه لا شيء عليه قبل ذلك ما اعتبر هذا اللي قال انه ما
لا يكف عنها،
لا يكف عنها. ابن حاشم يقول ولو قال اخر امراه من تزوجها طالق فقال ابن القاسم لا شيء عليه، قال هو حق ان قال يوقف عن الاولى حتى ينكح ثانيه فتحل له الاولى، يوقف عن الثانيه كذلك وهو في الموقوفة كالمولي
صاحب الله. أول قال خليل هنا سنة الأخمي الأولى الزوج اللي عنده.
ماذا يقصد مقاسم بلا شيء عليه؟
لا شيء عليه فهذا الحديث اللي قال
أنه يتزوج ولا شيء عليه.
إيه قال آخر مرأة يتزوج ولا من أعرف ما هي آخر مرأة يتزوج.
لأنه غير معلومة.
يعتبر لغو.
كان عنده مقاسم لغو.
نشيخ في الزواج المثال الذي قبله لما قال أنت طالق يوم يقدم فلان ذكر أن تجري عليها أحكام الطلاق المتعلقة بالعدة والنفقة ونحوها من أول النهار.
نعم.
ذكر حتى العدة تجري من ذاك.
نعم نعم نعم.
مالكية عند العدة تبدأ من أول النهار.
نعم. مش مثل هذه في العدة.
مالكية.
الأخيرة هذه اللي تكلمت عنها شيء.
أيوة ما نعرف.
لا هو شوف. هو في فرق
شبهه.
لا في فرق انك رجل كان مع امرأة انك تقول لها ومات عنها تقول لها لا عدة عليك اصلا. وفرق بين تعاملها هي في حقوقها من ناحية الميراث بانها كانت مطلقة قبل ذلك. هل ممكن تقول لمرأة اللي كانت معها زوجها والحين مات زوجها وبتنتن تبين أنها كانت مطلقة بحسب قوله تقول لا عدة عليك ممكن رجل آخر يتزوجك الحين رجل ممكن مات قبل 4 أشهر؟
ما شيخ خلق بعد ناحية
هل ممكن والله لا إيش بشيخ هل ممكن والله لا ودي عم والله لا
والله ممكن فهمي طبعا الشيخ
ممكن لا ما ممكن
حرمناها من الميراث يا شيخ. طيب لماذا حرمناها من الميراث؟
نعم هو هذا كثيرا ما يقع المسألة يتناولها تمر لها من عدة جهات هو من جهة حق الله هم لو زوجين مثلا اختليا وأقرا أن يحصل بينهما مسيس هل تجب العدة أم لا تجب؟
عند
المالكية هل تجب العدة ولا لا؟ احنا فهمنا في المالكية
تجب
العدة؟ هل لها هي حق في النفقة ولا لا حق لها؟
إذا خرجت ليس لها حق
لا حق لها زين هل هو الحق في الرجعة ولا ما هو الحق في الرجعة؟
ليس
له الحق في الرجعة إذن
عند المالكية
زين إذن في حقوق الله في حقوق الله ما 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 أخذناهم وما أخذنا بأقوالهم وأوجبنا عليه حق الله اللي هو العدة لأن يجعل حق لله وفي حقه ما أخذناهما بمقتضى إقراره فنقول له هي لا يتكمل لك الصدقة ولا تجب لك النفقة مفهوم ونقول له هو لا حق لك في الرجعة عليه مفهوم أخذ بها فهذه كذلك فهذه المسألة هنا رحمه الله أعلم عليك العدة ما يمكن بنص الآية المتوفى عنها عليها العدة 24 مفهوم لكن في اعتبار حقها هي إذا ثبت أنها كانت مطلقة نقول لها لا ميراث لك لأنك كنت مطلقة من آنذاك على هذا الرأي
شيخ عند المالكية هذه الحالة اللي ذكرتها يعني أليس لا يقولون بعدم الاعتداد؟
لا بالاعتداد يقولون بالاعتداد
هذا الاعتداد تقول بالشافعية فقط الشافعية فقط لا عدة عليها المالكية والجمهور قاع جمهور عندهم العدة
هو هي لكن المسألة فيها ألت أرى الحنابلة يعتبرون مجرد الخلو ولو لم يدعي مسيسا مفهوم ومعهم الحنابلة إلا أنهم استثنوا مسألة الرجعة أنه لا يرجع بها إلا في رواية ضعيفة عند الحنابل لا 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 الشافعية لم يعتبروا إلا المسيسة لظاهر الآية انطلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مفهوم فما جعلوا لها حق فيها وجعلوا أيضا القول هو قول الزوج مفهوم حالة الإنكار المالكية جعلوا الخلوة قرينة فصدقوا الزوجة فصدقوا مدعي المسيسي منهما مفهوم
لا شيخ أقصد إذا اتفقوا على عدم المسيسي
اتفقوا على عدم المسيس هو عند 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 المالكية تجب العدة مراعاة لحق الله، ولا حق له هو في رجعتها، ولا حق لها هي في تكميل الصداق ولا في النفقة. مفهوم؟
نقول عن هاي ذاك اللي
انها
نعم
هاي على الاقل تستبرأ بحيضك قضية المسبية اللي كان زواج هو من ناحية الواقع واقع غير من حيث الحكم الشرعي التغى، لكنه اعتبر بأنه استبرأت بحيضه.
لا ما تكون مثلها، لأنه هذه زوجة شرعا وطوال زوجة، وخصوصا في الأحكام الشرعية حتى يكتمل من هذا الحق، حتى يكتمل اللي كان عليها. نعم ممكن نرجعها بعدين ان شاء الله.
والسؤال يعني الشيخ الاول في البدايه تبع انت طارق يوم يخدم فلان، لما علقناها باول النهار ذكروا ان هنا من اول النهار كذلك العده، ذكروها انها تتعلق بها العده والنفقه من اول النهار، فهنا لماذا لم نجعلها حتى من اول الانكشاف؟
اولا عده الحامل عدت معناها الوفاة يحتاط لها أكثر من غيرها، لأنه ما في حد مدافع عنها، ولذلك أوجبوا العدة للصغيرة ومن لا يمس مثلها، مفهوم؟ بخلاف غيرها في حالة النكاح. ثانيا هو هناك مثلوه بمسألة إذا كانت حاملة، لأن الحامل أمر ظاهر، مفهوم؟ ويكون مثلا ما حصل منه هو معاشرة بعد وضع الحمل، لأنه يعني ما معقول. أما في هذه الحالة الأخرى زوج كان مع زوجته طيلة هذه الفترة وكان على حكم النكاح، كيف تقولون ما عليه عدة؟ كان على حكم النكاح حسيا عمليا وشرعا أيضا، لأنه إلى حد الآن لم يفسخ بينهم النكاح.
أو تقول الشيخ حررها أنا في العدة، طبعا لكم حررنا بلي مثل تداخل العدد هذا في ناحية ما رأينا فيها شيء عند الملكية، يعني هذا عدد الملكية قضية المرأة لو حصل موجب، هي عندها عدة كانت وحصل موجب طوال به العدة، حصل منه طول موجب مثلا افترض أنه شبهة ولا شيء على طول، وهذا باقي هي المفروض ان هي عدتها لا تتطوال، لكن المطلق اصلا زوج المطلق هل له حق الرجعه والله عليه النفقه في فتره الطول هذه طالت بعد ذلك؟
اشكال
هي موجه حمال قال هذا الاول المطلق كانت معتده وحصل موجب اخر، حصل له موجب لا يطول من العده هي، متى تنقضي عدتها بالنسبه للمطلق الاول حتى يكون ما عنده حق يرتجع وليس عليها النفقه؟ هي عدتها ليست طوال بسبب موجب النفقه، غير بالنسبه للمطلق الاول هو ذي دور متى تنقضي عدتها حتى لو كان حكمها عند تقريبا الجمهور، لكن ما في فقدنا ما وجدنا نص عليه.
الجمهور ايش قالوا؟
الشافعيه يعتبروا العدد ما تداخل الا تباطل اللي ما عاد تداخل العدد، لكن المطلق عدته توفى ما عنده انقطاع عدته اصلا وتو ذاك الاستاذ ما يعني ما عنده اي علاقه. هذا الصل عند تداخل العدد هي المشكله، ما عرفنا هي مؤاخذة هي بطول العدة قطعا، لكن المطلق هل هو مؤاخذة هي وله ايضا استجاع في فترة انت
والله فترة
عدة صغيرة والله هي هو عدوا انهدمت التغاث ما لم تعد معتبرة، هي مطلقة وكانت تعتد عندها التقرة وبعد القرب الأول حصل موجب ثاني. قد يكون شبهة كاح شبهة والله قد يكون موجب بعض الطرف قوات بيه العدة، وقلنا أنها لا تبقى محبوسة لا تنهدم عدة الأول ولا تستمر عدة جديدة، يستأنف عدة جديدة متى ينقضي حقه في الارتجاع وحقها هي النفقة منه هو ذاك الأول متى تنقضي هذه؟ إذا كان نعتبره دائما عدته هو الأولى ونعود مثل الشافعية في هذه الحالة التداخل ما راعه والله
هو فرش على منصة
احنا ما وجدنا شيء عند المالكيه والله كلام والله كلام ما هو صريح المساله قال
فيه نقل عن عمر الخطاب في الموطأ اظن تكمل من الاول ثم تحتل من الثاني
هذا ما الشافعي هذا الشافعي
هذا نقل الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل أصاب امرأة في العدة فرق بينهما عمر وقال تعتد تكمل من الأول ثم تعتد من
الثاني. قال هل يسوى من المالكية؟ هذا بالذات هو مذهب الشافعية. احنا من المالكية. احنا من المالكية اللي قال لي انهدم الأول وتستأنف عدة شديدة. ذاك هو اللي ما حصلنا شيء فيه. الموضوع هذا بالذات هو مذهب الشافعية وقع مذهب الجمهور. مذهب الجمهور.
الشيخ النقل في الموطأ ما يشير على
لا هو طلع موجب هدم الأول هذا عن المالكية أي موجب طلع العدة ينهدم العدة الأولى ويبتدأ
عدة
جديدة
لكن السؤال كيف أن نعامل
أيوة الزوج بالنسبة للمرأة معروف أنها مستمرة عدتها لكن الزوج فترة ارتجاعه وفترة لزوم عليه النفقة متى تنقضي؟
هل
بالله؟ قلنا أنها تستمر حتى تنقضي عدتها أعطيناها الحق يرتجع الفترة ليست من عدتها
عندكم